No.
الاستنجاء أيضا بالاستجمار، يسمى بالاستجمار لأنه تستعمل فيه الجمار وهي الحجارة، ويسمى أيضا الاستطالة أي تطيب المحل من النجاسة. قوله يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هكذا شرع في آداب قضاء الحاجة. فيستحب لمن قضى حاجته أولا إذا دخل الخلاء، إذا كان يقضي حاجته في الخلاء المعروف أو الكنيف المعروف، يستحب أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول. وليس على هذا دليل خاص، وإنما استدل عليه العلماء بالقاعدة العامة التي هي تقديم اليمنى فيما هو من باب التكريم وتقديم اليسرى في خلاف ذلك. هذه قاعدة عامة ذكرها العلماء أخذا من حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. فقال العلماء: اكتب هذه القاعدة واحفظها. قال العلماء: كل ما هو من باب التكريم تقدم فيه اليمنى، كل ما هو من باب التكريم تقدم فيه اليمنى، وكل ما هو بخلاف ذلك بخلاف التكريم تقدم فيه اليسرى. فعندما نتكلم إذن على دخول الخلاء، هل هذا من باب التكريم أو غيره؟ هذا ليس من باب التكريم، فلهذا تقدم الرجل اليسرى بخلاف المسجد مثلا، فإذا دخلت المسجد تقدم أي الرجلين؟ اليمنى. لماذا؟ لأنه من باب التكريم. وأما الذكر المذكور في كلام الإمام رحمه الله يقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا ثابت في الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه دون التسمية. المتن في الصحيحين ليس فيه التسمية، ليس فيه بسم الله، وإنما جاء في طرق أخرى يصححها بعض العلماء، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها لا تصح. وقوله الخبث بإسكان الباء هكذا في بعض الروايات الصحيحة، وفي بعضها الخبث بضم الباء. فأما الإسكان فالمراد به الشر، الخبث الشر، وأما بضم الباء فالمراد به ذكور الجن من الخبث والخبائث، فالخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن. قوله: وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما تقديم اليمنى فلما ذكرناه من القاعدة العامة، فالخروج من الخلاء من باب التكريم تقدم فيه الرجل اليمنى. وأما الذكر المذكور فقوله غفرانك جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن، الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه، من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه غير واحد من العلماء، وفيه بعض بحث. وأما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث ضعيف. قوله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، هكذا ذكر بعض العلماء في هيئة القعود لقضاء الحاجة، إذا قعد اعتمد على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وقد جاء بذلك حديث أخرجه الطبراني من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه، ولكنه حديث ضعيف. فالصحيح في هيئة القعود على الحاجة أنه لا يثبت فيها شيء، وكيفما قعد المسلم على حسب ما يناسبه أجزاء. قوله: ويستتر بحائط أو غيره، أي إذا قضى حاجته ينبغي أن يستتر، أن يكون أمامه ما يستره، إما أن يكون حائطا أو ما في معناه من الشيء المرتفع، أو ما يكون غير ذلك، كمثل من يستتر بمجموعة من الزرع مثلا، فكل هذا مما ينبغي للمتخلي أن يحرص عليه. وقد ثبت في ذلك حديث أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. والهدف هو الشيء المرتفع، وحائش النخل هو بستانه أو مكانه الذي يجتمع فيه النخل. قوله: ويبعد إن كان في الفضاء، فقضاء الحاجة إما أن يكون في الفضاء، يعني في مكان واسع ليس فيه بناء، وإما أن يكون في البناء المعروف. فإن كان في الفضاء أبعد، يعني ذهب مذهبا بعيدا، ذهب إلى مكان بعيد حتى لا يرى. وقد جاء في ذلك أحاديث، أصحها ما أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال: حجفت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب بحاجته فأبعد. وهذا الحكم كما ذكرت لكم إذا كان في الفضاء، إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء. وأما في البنيان فقد رخص غير واحد من العلماء في ترك التباعد، وهذا خاص بحالة البول فقط. وأما في حالة البراز يعني الغائط فالتباعد فيه واجب مطلقا في كل حال. وأما عند التبول فقد رخص بعض العلماء في ترك التباعد إذا كان في البنيان، إذا كان في بناء. وقد أخذوا ذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، أي مزبلة قوم، فبال قائما. في الحديث قال: فانتبذت منه، يعني تباعدت منه، حذيفة تباعد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأشار إلي أن اقترب، أو كما جاء في الحديث. فأخذ العلماء من هذا أنه يرخص في البنيان في ترك التباعد في هذه الحالة. وفي الحديث أيضا، وهذا ننبه عليه لأنه لم يأتي في كلام المصنف رحمه الله، في الحديث دلالة واضحة على جواز البول حال القيام، يجوز التبول حال القيام ولا كراهة في ذلك. وأكثر ما يقال فيه أنه خلاف الأولى، وأما أن يقال مكروه أو ما هو فوق هذا من التحريم فهذا قول ضعيف، والحديث دليل واضح على جواز البول قائما. قوله: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. هذه هي المواضع التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها. ذكر أولا الطريق وهو معروف، وذكر ثانيا محل جلوس الناس أي المكان الذي يجلس فيه الناس يعتادون الجلوس فيه، سواء كان في مكان ظل في الصيف أو في مكان شمس في الشتاء أو ما كان في غير ذلك من الأماكن التي يتخذها الناس في مجالسهم. ثم ذكر ثالثا: أو تحت الأشجار المثمرة، فإن هذا من المواضع التي يجلس فيها الناس أيضا، ربما يستظلون أو يأكلون من ثمار الشجر أو نحو ذلك. ثم ذكر رابعا: أو في محل يؤذي به الناس، عموما في أي موضع يحصل فيه أذى للناس، فدخل في هذا المواضع السابقة وما في معناها. هذه المواضع جاء في بعضها بعض الأحاديث، أصحها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو خاص بالطريق والظل. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قيل: يا رسول الله، وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فالحديث فيه نص على الطريق والظل. وفي معناه كل موضع كما قال المصنف رحمه الله قياسا على الطريق والظل، كل موضع يحصل فيه أذية للناس. قوله: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. الحديث متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وله شواهد عدة في الصحيحين وفي غيرهما. وحكم المسألة كما قال رحمه الله أنه لا يجوز التبول أو التغوز، لا يجوز قضاء الحاجة في اتجاه القبلة أو عكس اتجاه القبلة. فإذا قعد المسلم على حاجته فلا يجعل القبلة أمامه ولا خلفه، ولكن يشرق أو يغرب، يعني يجعل القبلة عن يمينه أو عن شماله. هذا حكم المسألة، وهذه من المسائل الخلافية بين العلماء. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يختار التحريم العام في جميع الأحوال، وهذا قول من الأقوال في المسألة. فقال بعض العلماء يحرم استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا في جميع الأحوال، يعني سواء كان ذلك حال البول أو حال البراز، وسواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان. فهذا قول لبعض العلماء، والذي أعمل به والله تعالى أعلم، وهو مذهب جماهير أهل العلم، التفريق بين الصحراء والبنيان، فيحمل النهي على الصحراء ويرخص في البنيان، أو كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء يسترك. فإذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك، فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس بالاستقبال والاستدبار في هذه الحال. فأما الاستدبار ففيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: ارتقيت على ظهر حفصة يوما، على ظهر بيت حفصة يوما، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذا حديث في الاستدبار. وأما الاستقبال ففيه حديث جابر رضي الله عنه، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال جابر رضي الله عنه: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. فالذي يظهر والله تعالى أعلم، والمسألة من مسائل الخلاف، ونذكر بشرطنا ليس هذا هو الموضع الذي نخوض فيه في تفاصيل المسائل، إنما أذكر ما أعمل به مباشرة بدليله والله تعالى. قوله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. نتكلم أولا على حكم الاستجمار أو الاستنجاء عموما. وحكم الاستنجاء في الصحيح من أقوال العلماء الوجوب، فإذا قضى المسلم حاجته وجب عليه أن يستنجي. وعلى ذلك أدلة متعددة، قلنا شرطنا نكتفي بدليل واحد للاختصار. ظاهر الأمر في الأحاديث التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، وخصوصا في الاستجمار، فالأمر للوجوب. ففي الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار، والأصل في الأمر الوجوب. وقوله بثلاثة أحجار هذا حكم خاص بالاستجمار، سيأتي معنا إن شاء الله أن الاستطالة من قضاء الحاجة يمكن أن يكون بالحجارة، ويمكن أن يكون بالماء، ويمكن أن يكون بشيء آخر تتحقق فيه الشروط كما سنبين إن شاء الله. فلمن استعمل الحجارة لا بد أن يستعمل ثلاثة أحجار، وعلى ذلك أدلة، منها حديث سلمان رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه، وهو من أهم أحاديث الباب، يشتمل على أحكام متعددة من أحكام الاستنجاء. جاءه يهودي فقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال: أجل، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي أحدنا باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، ونهانا أن نستقبل القبلة بدم، أو كما جاء في الحديث. فموطن الشاهد منه هنا قال: نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، فيجب عند الاستجمار ثلاثة أحجار. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن المراد ثلاثة أحجار متغايرة، يعني ثلاثة أحجار منفصلة متغايرة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء لظاهر الحديث، لأنه قال ثلاثة أحجار. وأما تأويله بالمسح كما يقول بعض العلماء ففيه نظر، لأنه مخالف لظاهر الحديث. وينبه هنا أيضا على حكم خاص بالاستجمار، وهو أنه من استجمر فليستجمر وترا، يعني في استعمال الأحجار عندما يمسح ينتهي إلى عدد وتري، ينتهي إلى عدد وتري. الدليل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر. وقوله ونحوها تنقي المحل، يرحمك الله، قوله ونحوها تنقي المحل بيان لجواز الاستجمار بغير الحجارة، فيجوز استعمال بعض الأشياء الأخرى عند الاستنجاء. وقوله هنا تنقي المحل بيان للشرط، فشرط الشيء الذي يستنجى به أن يكون منقيا للمحل. وقد ذكر ضابطه بعض العلماء فقال، واكتبه: كل جامد قالع للنجاسة ينقي المحل، كل جامد قالع للنجاسة ينقي المحل. فقولهم كل جامد يعني صلب، كل شيء صلب. وقولهم قالع للنجاسة أي يستأصلها، يزيلها من أصلها. وقولهم ينقي المحل أي يحصل الإنقاء، أن يكون المحل نقيا لا أثر فيه للنجاسة. وعلى هذا فيجوز الاستنجاء بكل ما تحقق فيه هذا الضابط من الأوراق مثلا التي تستعمل في الخلاء، أو غير ذلك مما يتحقق فيه هذا الشرط. قوله ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما، هذه هي الطريقة الثانية في الاستنجاء مما وقع التنصيص عليه في الأحاديث، وهي استعمال الماء. وفي استعمال الماء أحاديث، منها ما رواه الشيخان عن حديث أنس، من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته قال: فاتبعته أنا وغلام معي بإداوة فيها ماء فاستنجى بالماء. وقوله يكفي الاقتصار على أحدهما، هذا هو الثابت في الحديث وهو الذي ينبغي القول به، لم يثبت في الأحاديث الجمع بين الحجارة والماء، الأحاديث التي وردت في ذلك كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، إنما الأحاديث الثابتة الاقتصار على أحدهما، فهذا هو المستحب اتباعا للسنة. قوله ولا يستجمر بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك أحاديث منها حديث سلمان الذي مر معنا قال: أو أن يستنجي أحدنا برجيع أو عظم. والرجيع هو الروث البراز، والعظم معروف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بهذين الشيئين. يقول المصنف رحمه الله: وكذلك كل ما له حرمة، يعني كل ما كان له حرمة، دخل في ذلك الطعام والشراب، يعني ما يطعمه الناس أو ما يشربونه من المعتصرات ونحوها، ودخل في ذلك من باب أولى كل معظم كمثل القرآن، ما يكتب فيه القرآن أو الحديث أو العلم الشرعي، فكل هذا ينهى عن استعماله في الاستنجاء. أما الروث والعظام ففيه الحديث كما ذكرنا، وأما ما سوى ذلك فقد أخذه العلماء من جهة القياس على الروث والعظام. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث الآخر علة النهي عن الاستنجاء بهما، قال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، أي من الجن. فأخذ العلماء من هذا أن كل ما كان مطعوما أو محترما أو معظما لم يجوز الاستنجاء به. بقي أن ننبه على حكم لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو الاستنجاء باليمين في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قال: أو أن يستنجي أحدنا باليمين، فلا ينبغي لقاضي الحاجة أن يستنجي بيمينه ولكن يستنجي بشماله. فهذا منصوص عليه وهو داخل في القاعدة العامة التي ذكرناها، وهي تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم وتقديم اليسار في كل ما هو بخلاف ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعه او غيرها ان تزول عينها عن المحل، لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا الا في نجاسه الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب في الحديث المتفق عليه.
طيب اكمل.
ولو الأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم إلا أنه يعفى عنه يسير، ومثل دم مسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق كأنه طارد. ومن النجاسات بول ورأس كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالبط والجراد، وأما الدمان فالكلب والطحال، رواه أحمد وابن ماجه. أما أرواح الحيوانات المأكولة وأقوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ربه ويخرق يابسه. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه المطح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عن النجاسة طهر المحل ولم
طهر
المحل ولم يضرب بقاء اللوم والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لقولة في ذم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثر.
لما تكلم رحمه الله على الاستنجاء، ومعلوم أن الاستنجاء إنما هو إزالة لنجاسة، فتكلم رحمه الله بعد ذلك على الأشياء النجسة، على النجاسات الأعيان التي ثبت الدليل لكونها نجسة، وتكلم أيضا على كيفية إزالة هذه النجاسات. نتكلم أولا على حكم إزالة النجاسة. حكم إزالة النجاسة الوجوب لظاهر قوله تعالى: وثيابك فطهر، عندما فسر الثياب بالثياب الظاهرة التي تلبس. وكذلك ما ثبت في الأحاديث من الوعيد على عدم التنزه من البول، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. يقول رحمه الله تعالى: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقع أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا. فهذه مسألة، وهي: هل يشترط في إزالة النجاسة عدد معين؟ إذا أزلت النجاسة بالماء مثلا، وسنتكلم على تعين الماء في إزالة النجاسة، لو أنك أزلتها بالماء فهل يشترط في ذلك عدد معين من الغسلات؟ المصنف رحمه الله يقول لا يشترط وإنما يكفي زوال العين أن تزول عين النجاسة، فزالت العين بغسلة حصل المطلوب، لم تزل واحتجنا إلى ثانية فزالت حصل المطلوب، احتجنا إلى ثالثة وزالت حصل المطلوب. إذن لا يجب عندنا عدد إيه؟ عدد معين. وهذا هو الصحيح، هذا الذي قاله المصنف رحمه الله هو الصحيح، ودليله ظاهر كما قال. إيش الدليل عندك؟ أين هو؟ في كلامه رحمه الله قال لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا، والأمر كذلك. فهذا يحتاج إلى توقيف، الاشتراط يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى نص، وليس هناك دليل. قبل أن نأتي إلى الكلام على نجاسة الكلب، نتكلم على مسألة تعين الماء في إزالة النجاسة. هل يتعين الماء في إزالة النجاسة؟ يعني إذا حصلت عندك نجاسة في الثوب أو البدن أو المكان، هل يجب عليك أن تستعمل الماء في إزالتها؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يتعين ولا يجب، بل المعتبر بزوال النجاسة. فإذا زالت بأية وسيلة ولو بدون قصدك، يعني لو زالت بالجفاف أو بفعل الريح أو الشمس أو غير ذلك، فكل هذا يعتبر وتصح به إزالة النجاسة ولا يشترط الماء. والدليل أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هذه قاعدة معروفة. فإذا زالت النجاسة فقد حصل المطلوب، ولا يشترط أن نأتي بالماء مرة أخرى حتى نعيد الإزالة، فالمعتبر عندنا بزوال النجاسة. فإذا حصلت بأية وسيلة فقد حصل المطلوب. وفي الأحاديث كما سيأتي معنا تباعا إن شاء الله أن الشرع دل على وسائل أخرى لإزالة النجاسة، يعني لم يعين الماء، هناك نجاسات بيّن الشرع أنها تزال بغير الماء كما سيأتي إن شاء الله. قوله إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه، فهذه هي النجاسة الوحيدة التي اشترط فيها الشرع عددا معينا، وهي نجاسة الكلب. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. هكذا جاء في بعض الروايات إحداهن، وفي بعضها أولاهن، يعني أن يكون التراب في الغسلة الأولى، وجاء خلاف ذلك أيضا. والصحيح الذي أخذ به غير واحد من العلماء المحققين أنه يكون في غسلة ثامنة، الصحيح أن التراب يكون في غسلة ثامنة. والدليل ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وفيه: وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب، فجعل التراب في غسلة ثامنة. فهذا هو الصحيح أخذا بظاهر الحديث. وبالنسبة لنجاسة الكلب، فالصحيح الذي عليه المحققون من العلماء أن نجاسة الكلب إنما هي في لعابه فقط، النجس من الكلب لعابه فقط، لأن هذا هو ما دل عليه الحديث. الحديث فيه إيش؟ إذا ولغ الكلب، أي شرب، وهكذا جاء لفظ شرب في بعض الروايات. فالحديث إنما دل على نجاسة جزء بعينه من الكلب وهو اللعاب. طيب، بقية الأجزاء، شعره وأقدامه وذيله، كل هذا طاهر على الأصل. أي أصل؟ الذي مر معنا في المجلس الماضي، يشكلنا الأصل في الأشياء الطهارة، لا نستثني إلا ما دل عليه النص. فالأصل في الكلب كعين هو الأصل في الأعيان، والأصل في الأعيان الطهارة، لا نستثني إلا ما دل عليه الدليل، والدليل دل على إيش؟ على اللعاب. فهذا فقط هو الذي يستثنى. ثم شرع بعد ذلك في ذكر النجاسات، قال: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته. العذرة هي البراز، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على نجاسة بول الآدمي وغائطه. وفيه أدلة، منها أحاديث الاستنجاء، الأحاديث التي سبقت معنا في الباب الماضي في أن ما على السبيلين وزار وأن ذلك واجب، فهذا دليل واضح على أنه يجب نجس. قوله: والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. هذا هو الكلام على الدم. فالمصنف رحمه الله يقول إن الدم من النجاسات، الدم عموما يعد من النجاسات، وقد نقل الإجماع على ذلك بعض العلماء وهو الذي أعمل به حتى الساعة، والمسألة فيها كلام طويل، لكن نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، والله تعالى أعلم. والدم المسفوح هو المراق، يعني عندما تذبح الحيوان الدم الذي يسيل منه، هذا الذي يسمى الدم المسفوح، وهو الذي جاء ذكره في القرآن: أو دما مسفوحا. من الحيوان المأكول أي الحيوان الذي يجوز أكله شرعا، فإن هناك بعض الحيوانات حرم أكلها، وسنعود إلى هذا بعد قليل إن شاء الله. والمستثنى من ذلك كما قال رحمه الله: ما يبقى في اللحم والعروق، وهذا أيضا مجمع عليه، نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام وغيره، الدم الذي يبقى في العروق، يعني بعدما تحصل على اللحم، الدم الذي يعلق به، الذي يكون على اللحم أو في داخله أو في داخل العروق، هذا مستثنى وحكمه الطهارة بإجماع العلماء. قوله: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. نتكلم هنا على الحيوانات التي حرم أكلها، كمثل الخنزير و الحمر الأهلية التي نستعملها. الحمر، هناك الحمر الوحشية التي نعرفها بالمخططة، وهناك الحمر الأهلية التي نستعملها نركبها. فالحمر التي حرم أكلها هي الأهلية الإنسية التي نستعملها. إيش أيضا؟ كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير، يعني الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة. فهذا هو الذي نهي عن أكله، هذا الذي حرم أكله. فكل بول وروث من هذه الحيوانات فهو نجس، وهذا هو الصحيح، ويستدل عليه بما رواه البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته فقال لابن مسعود: ائتني بثلاثة أحجار. قال ابن مسعود: فانطلقت فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فوجدت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس بالكاف، يعني نجسة. طيب، هنا الحديث فيه روثة، وما أدرانا أنها روثة من حيوان لا يؤكل لحمه. سيأتي معنا إن شاء الله أن الروثة من الحيوان المأكول طاهر، فالجمع بين الأدلة يقتضي أن يحمل حديث ابن مسعود هذا على على روث الحيوان الذي لا يؤكل. وقد جاء في بعض الروايات كما قال الحافظ أنها كانت روثة، حمار، وقد عرفنا أن الحمار محرم محرم لك. قوله: والسباع كلها نجسة. السباع معروفة، يدخل فيها الأسود والنمور، وكذلك القطط والكلاب، كل هذا يدخل فيه. والمراد بالنجاسة هنا إن كان اللحم فصحيح، يعني عبارة المصنف رحمه الله عبارة عامة، يدخل فيها اللحم ويدخل فيها أيضا البدن، لكن إن أراد اللحم فهذا صحيح. لماذا؟ لقوله تعالى: فإنه رجس، في الآية التي ذكرت فيها المحرمات: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الضمير هنا يعود إلى أقرب مذكور أو يعود إلى ما سبق عموما قولان للعلماء. فالحاصل على كل تقدير أن لحم الخنزير غير نجس بنص القرآن. طيب الخنزير محرم الأكل فيقاس عليه كل حيوان إيه؟ كل حيوان محرم الأكل. ويدل على صحة القياس أن الدليل دل على نجاسة لحم الحمر. الدليل دل على نجاسة لحم الحمر كما في الأحاديث الثابتة في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بتحريم لحم الحمر في عام خيبر وجدهم يطبخون لحم الحمر قبل أن يعلموا بالتحريم، فأمرهم أن يريقوا ما في هذه الآنية وأن يكسروها، أن يكسروا الآنية. فقيل يا رسول الله أو نغسلها، يعني بدل ما نكسر الآنية نغسلها، فقال أو ذاك. فهذا دليل واضح على أن اللحم كان إيش؟ كان نجسا. فالصحيح إذن أن لحم كل حيوان محرم أكله يعد نجسا. وأما إن أريد بالسباع أبدانها، يعني ظاهر الأبدان وكذلك الآثار، وسيأتي الكلام على الآثار، فقد قرر المصنف نفسه رحمه الله أن ذلك طاهر ليس بنجس كما في رسالته المناظرات الفقهية. والدليل عموم البلوى ببعض هذه الحيوانات وعلى رأسها الحمر. الحمر تعم بها البلوى جدا، والناس يستعملونها في حوائجهم. ولم يأتي بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة أبدان الحمر، فهذا واضح جدا في أن أبدان الحمر إيه؟ طاهرة ليست نجسة، وكذلك كل حيوان محرم الأكل. قوله وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد لأنها طاهرة. الميتة كل ما مات بدون تزكية شرعية، كل ما مات بدون تزكية بالذات، لو اعتقدتم بالذات نصير مشكلة، كل ما مات دون تزكية شرعية. فكل حيوان يموت على هذه الشاكلة اسمه إيه؟ ميتة. فقوله أولا وكذلك الميتات أي إيه؟ نجسة، فكل الميتات نجسة، وهذا صحيح مجمع عليه. وقد استدل عليه المصنف رحمه الله بالآية المعروفة: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر. لكن في الاستدلال بالآية هنا شيء من النظر، لأن بعض العلماء ذكر قاعدة وهي إثبات التحريم لا يقتضي إثبات النجاسة. اكتبها أيضا مفيدة: إثبات التحريم لا يقتضي إثبات النجاسة. فإذا كان الشيء محرما فلا يعني أنه نجس، النجاسة شيء آخر. واضح؟ طيب كيف نستدل إذن على الحكم؟ هناك حديث الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، مر بشاة ميتة يعني دون تذكية إيه؟ شرعية، فقال: هلا أخذتم إهابها فبلغتموه فانتفعتم به؟ هلا أخذتم إهابها، إهاب الجلد، وسيأتي الكلام على هذا. هلا أخذتم إهابها فبلغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. أين موطن الدلالة من الحديث؟ أنه لم يأذن في الانتفاع بالجلد إلا بعد الدبخ، والدبخ سنتعرف على معنى، فدل على أنه قبل الدبخ لا ينتفع به، والدبخ إنما يستعمل في التطهير والتنقية، فدل على أن الجلد قبل ذلك إيه؟ نجس. طيب الجلد النجاسة، نجاسة الجلد من الداخل لاتصالها بماذا؟ باللحم والدم والعصب وإلى آخره. واضح؟ فالحديث دليل واضح على نجاسة الميتة، مستدل به على نجاسة الميتة، وهذا مجمع عليه كما ذكرت. يقول إلا ميتة الآدمي، فهذا استثناء من الحكم العام في الميتات، الميتات نجسة إلا ميتة الآدمي فإنها إيه؟ طاهرة. معايا ولا أنتم؟ إلا ميتة الآدمي فإنها إيه؟ طاهرة. هذا المعنى. استدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وهذا حديث الصواب فيه الوقف بهذا التمام، إنما صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله المؤمن لا ينجس فقط، إلى هذا الحد. هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن الجزء الباقي من الحديث حيا ولا ميتا مأخوذ من عموم اللفظ نفسه، يعني عند قوله فقط المؤمن لا ينجس، هذا وحده يكفي، هذا وحده يكفي، يعني لا ينجس حيا ولا ميتا، عموم الحديث هكذا. لكن من باب النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عنه فقط إلا كلمة المؤمن لا ينجس. وفي الحديث التنصيص على المؤمن فقط، كلام المصنف رحمه الله عام، قال إلا ميتة الإيه؟ الآدمي، سواء كان مسلما أو كافرا. لكن الحديث فيه نص على المؤمن، وهذا هو الصحيح. الصحيح من أقوال العلماء أن ميتة الكافر نجسة ليست طاهرة. قال أيضا وما لا نفس له سائلة، والمراد به ما لا يسيل منه دم عند الموت. ما لا يسيل منه دم عند الموت، يعني إذا مات لا يسيل منه دم، هذا هو المقصود بقولهم ما لا نفس له سائلة. قال والسمك والجراد، كل هذا طاهر، قال لأنها طاهرة. استدل على هذا كله بحديث أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد. الحوت هنا اسم للسمك كله، ليس الحوت الكبير الذي نعرفه، إنما هو اسم للسمك كله. وأما الدمان فالكبد والطحال. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه كما قال المصنف رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والصواب فيه الوقف، الصواب فيه الوقف، لكن له حكم الرفع. لا تتعجلوا، سيأتي معنا في المصطلح إن شاء الله. له حكم الرفع، لماذا؟ لقوله أحل، أحل هذا بالبناء للمجهول، يعني أحل لنا الله، فهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. فتبين من الحديث ما ذكره المصنف رحمه الله. أولا ما لا نفس له سائلة، من أين نأخذه من الحديث؟ أين هو في الحديث؟ في الجراد. انتبهي، احنا قلنا ما لا نفس له سائلة يعني إيه؟ يعني الذي لا يسيل منه دم، فمنه الحشرات أو بعضها. فالجراد لو أنه مات يسيل منه دم؟ لا. فهذا هو موطن الشاهد من الحديث. هناك حديث آخر، لكن احنا قلنا نقتصر على دليل واحد لأجل الاختصار. هناك حديث الذباب المعروف في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. لكن في الحديث الذي معنا أين الدليل منه؟ في قوله الجرى. طيب، وهذا نص عليه أيضا في عبارته، قال والسمك والجراد، يعني مراعاة للنص، مراعاة لما جاء التنصيص عليه في الحديث، لكن هو داخل تحت قوله ما لا نفس له سائل. والسمك هذا واضح في الحديث في قوله إيه؟ في قوله الحوت. قبل الانتقال إلى المسألة التالية، هناك بعض الأحكام التي تتعلق بالميتة. أهمها يلتحق بالميتة ما قطع من البهيمة وهي حية، ما قطع من البهيمة وهي حية، يعني إذا قطعت من الحيوان عضوا مثلا وهو حي فهذا العضو المقطوع نجس، هذا العضو المقطوع نجس. والدليل ما جاء في الحديث وفي صحته نظر ضعفه غير واحد من العلماء، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، لكن المعنى مجمع عليه، أجمع العلماء على هذا الحكم على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، أي إيش؟ أي نجس. من الأحكام المهمة أيضا النجس في الميتة لحمها دون شعرها وظفرها وقرنها ونحو ذلك، يعني عندما نقول الميتة نجسة ما الذي نعنيه بذلك؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه لحم الميتة خصوصا وكل ما يتصل به، يعني كل ما يلحق به لا ينفصل عنه، وأما ظاهر بدن الميتة إذا لم يظهر عليه شيء من لتنها أو كذا فالصواب فيه في قول العلماء أنه طاهر. شعر الميتة ريشها لو كانت عندك مثلا دجاجة ماتت دجاجة ماتت دون تذكية شرعية فريشها في الظاهر طاهر، كذلك قرنها إن كانت الميتة مما له قرن كالكبش مثلا، فالحكم يقتصر على إيش؟ على لحم الميتة. من الأحكام المهمة أيضا تطهير جلد الميتة بالدباغ، تطهير جلد الميتة بالدباغ، وفيه أحاديث منها حديث الشاه الذي مر معنا، قال صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها، والإهاب هو الجلد قبل الدبغ، الجلد قبل الدبغ يسمى إهابا، فقال صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فهذا واضح في أن الجلد ينتفع به بعد الدباغ وأن الدباغ يطهر الجلد. والدباغ عبارة عن بعض المساحيق أو المواد المعروفة لدى الصناع الذين يعملون في هذا الأمر، توضع على الجلد ويترك فترة حتى يطهر ما فيه من أبلة ونحوه. وهذا يفيدك فائدة في مسألة تعين الماء في إزالة النجاسات، احنا قلنا دلت الأحاديث على أن بعض النجاسات تزال به بغير الماء، فالحديث دل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ وأنه لا يشترط استعمال الماء. قال رحمه الله تعالى وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، وهذا الحكم هو الصحيح من أقوال العلماء لأدلة منها ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه في قصة تسمى عند العلماء بقصة العرنيين، لأنه ذكر فيها رجال من قبيلة يقال لها عرينة، فالحديث حاصله أن أناسا من عرينة ومن قبيلة أخرى تسمى عكلا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأعلموا الإسلام وسكنوا المدينة فأصابهم داء، أصابهم مرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، هذا موطن الشاهد من الحديث، فهذا يقتضي أن أبوال الإبل إيش؟ طاهر، ويلحق بذلك كل حيوان حلال أكله. قوله ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، هذا الحكم أيضا هو الصحيح، والحديث كما قال المصنف رحمه الله وقد أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أنها هي التي كانت تفعل هذا، قالت كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما موطن الدلالة من الحديث؟ يعني كيف دل الحديث على أن المنية طاهر؟ أنه اكتفي فيه بإيه؟ بالفرك. ومعلوم أن الفرك لا يزيل نجاسة، يعني لو كانت عندك نجاسة كمثل البول، بول الآدمي، لو فركته تزول النجاسة؟ أبدا. فالاكتفاء بالفرك يدل على طهارة إيه؟ على طهارة المني. وإذا تكلمنا على المني تكلمنا على المذي والودي، المذي والودي. والفرق بين هذه الأشياء الثلاثة كما يلي: المني هو السائل الغليظ الذي ينزل عند ذروة الشهوة، الذي ينزل عند ذروة الشهوة. وصفته في الرجل أنه أبيض غليظ ثخين، مادته غليظة ثخينة. وفي المرأة رقيق أصفر، وفي المرأة رقيق أصفر. ومن علامته أيضا أنه إذا جف ترك أثرا واضحا على الثوب، ويكون في الأثر شيء من الزرقة، وخصوصا عند الرجل يكون فيه شيء من الزرقة، من اللون الأزرق يعني. وتكون له رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد، ورائحته تشبه رائحة البيض الفاسد. فهذا هو إيش؟ المني. لابد أن تميز بين هذه الأشياء، لأنه ينبني على هذا حكم من جهة الطهارة والنجاسة، ومن جهة الطهارة والنجاسة في نفس العين يعني، وكذلك من جهة الطهارة عندك أنت. فالمذي لا يوجب إلا الوضوء، وأما المني ففيه الإيش؟ الغسل. وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء وموجبات الغسل. وأما المذي فهو السائل الرقيق اللزج الذي يخرج عند مقدمة الشهوة، عند مقدمة الشهوة. يعني إذا هاجت شهوة الإنسان، إذا لاعب أو نظر أو تفكر فنزل منه شيء، فهذا يكون مذيا. وصفته، الفرق بينه وبين المني، أن المذي لزج رقيق ليس ثخينا، ليس ثخينا، وإنما هو رقيق لزج يشبه المخاط. تعرفون المخاط؟ فالمذي أشبه شيء بالمخاط الذي يخرج من الإنسان، ويكون عند مقدمة الشهوة، عند الملاعبة ونحوها. وأما الوادي فهو سائل غليظ يخرج مع البول أو بعده، يخرج مع البول أو بعده، يعني لا علاقة له بالإيش؟ بالشهوة، لا علاقة له بالشهوة، لا مقدمتها ولا ذروتها. فعند البول ربما خرج من الإنسان أحيانا هذا السائل. طيب عرفنا الآن هذه الأشياء الثلاثة. طيب من جهة الطهارة والنجاسة في نفسها، أما المني فطاهر كما سبق بيانه، وأما المذي والودي فنجسان إجماعا، وأما المذي والودي فنجسان إجماعا. وفي المذي حديث أخرجه الشيخان من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو في الرواية الأخرى فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام اغسل ذكرك وتوضأ. فدل الحديث على نجاسة المذي، ودل على كيفية التطهير منه، إذا أصاب الإنسان يغسل ذكره والمرأة تغسل قبلها لأن المذي أيضا يخرج من المرأة كذلك. طيب إذا أصاب الثوب فيه حديث أخرجه أبو داود في سننه من حديث سهل بن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذ كفا من ماء فتضعه حيث ترى أنه أصابه، والحديث فيه كلام عند العلماء لكن الحكم ثابت وصحيح لا شك فيه. فإذا رأيته في الثوب تأخذ كفا من ماء أو نحوه وتضعه على الموضع الذي حصل فيه المذي. قوله وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. الحديث المذكور أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي السمح رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح صححه غير واحد من العلماء. وحكم المسألة كما قال رحمه الله بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فعندنا أولا أن يكون غلاما صغيرا لا رجلا بالغا أو لا إنسانا بالغا، واضح؟ فالشرط الأول أن يكون صبيا صغيرا. الشرط الثاني لم يأكل الطعام لشهوة، قوله لشهوة أي على سبيل الاستقلال، يعني لم يستقل بأكل الطعام. الطفل عندما يكون رضيعا في مرحلة الرضاع الأصل أن طعامه إيه؟ اللبن. ربما أكل شيئا من الطعام الآخر، لكن هل استقل بالطعام الآخر هذا؟ يعني هل صار مستغنيا عن اللبن تماما؟ فهذا هو الذي ينظر فيه. فإن استغنى الطفل عن اللبن وصار يأكل الطعام استقلالا فهنا الحكم يختلف، واضح؟ انتبهوا، إنما الحكم الذي نتكلم فيه متى يكون؟ إذا كان الطفل لم يستقل بأكل الطعام، يعني لا يزال في مرحلة الرضاع وربما يأكل شيئا من الطعام على سبيل التعود، أن يتعود على الطعام لكن لم يستقل به، واضح؟ فإذا تحقق الشرطان إيش هما؟ أجيبوا يا جماعة. الشرط الأول أن يكون صبيا صغيرا، الشرط الثاني أن لا يأكل الطعام على سبيل الاستقلال. ما الحكم في هذه الحالة؟ إن كان ذكرا، إن كان الصبي ذكرا يرش من بوله، يرش من بوله، يعني إذا أصاب بوله ثوبا مثلا تأتي بالماء وترش هكذا على الثوب. وأما الغسل فمعناه أن يتقاطر الماء من الثوب، هذا هو الضابط كما قال العلماء. يعني كيف تميز بين الرش والغسل؟ الغسل علامته أن يتقاطر الماء من الثوب، واضح؟ فبول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام على جهة الاستقلال يكفي فيه الرش أو النضح كما جاء في بعض الروايات وفي عبارة المصنف رحمه الله. وأما الأنثى فيغسل من بولها مطلقا، يعني سواء كانت صبية أم لا، سواء أكلت الطعام على سبيل الاستقلال أم لا، واضح؟ إذا الحكم هذا الذي فيه التخفيف خاص بمن؟ بالصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام على جهة الاستقلال. قال رحمه الله وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بطار اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا أيضا من الأحكام المهمة في إزالة النجاسة، أن العبرة بإزالة النجاسة زوال عينها، وأما إذا بقي أثر، إذا بقي شيء من اللون شيء من الريح بعد إزالة عين النجاسة فإنه لا يضر. والأصل في ذلك الحديث الذي ذكره رحمه الله وقد أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا هو في دم الحيض وفي جميع النجاسات. هذا هو الحكم في دم الحيض وفي جميع النجاسات. وفي إزالة دم الحيض أيضا هناك أمر ينبغي معرفته. في هذا الحديث في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء، فدل على أن الماء وحده يكفي في إزالة دم الحيض. في حديث آخر وهو حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أخرجه أصحاب السنن سوى الترمذي قال صلى الله عليه وسلم حكيه بضلع، هكذا في بعض الألفاظ وفي بعضها بصلع بالمهملة، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسرك. ففيه أمران، الأمر الأول الضلع والمراد به الحجر أو الشيء الجامد، الأمر الثاني السدر، معروف نوع من المطهرات. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ الحديث الأول قال يكفيك الماء، الحديث الثاني أمر بالجامد بالشيء الجامد وبالمطهر بشيء مطهر مع الماء. الجواب الحديث الثاني على الاستحباب لا على الوجوب، الحديث الثاني على الاستحباب، يعني يستحب في إزالة دم الحيض استعمال الجوانب أو المطهرات وليس ذلك واجبا. بقيت بعض الأحكام المهمة ننبه عليها إن شاء الله تعالى في باب النجاسات. منها تطهير النعم، تطهير النعم إذا أصابته نجاسة. دل الحديث على أنه يكفي في تطهير النعل التراب، والحديث أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنعله ثم ألقاه في أثناء الصلاة، وسيأتي معنا الحديث مرة أخرى في شروط الصلاة إن شاء الله. موطن الشاهد منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يصلي في نعليه فلينظر، فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما وليصلي فيهما. هذا موطن الشاهد، فليمسحهما يعني بإيش؟ بالتراب. ويلحق بالنعل أيضا كما قال العلماء ذيل المرأة، ذيل المرأة يعني ثوب المرأة، والأصل في ثوب المرأة كما نعلم الإطالة تطيل ثوبها، فإذا لحق بثوبها شيء من النجاسة فالحكم أيضا واحد يكفي فيه التراب. وفيه الحديث المعروف يطهره ما بعده، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذيل المرأة يطهره ما بعده، لكن في صحته النظر والحكم نفسه ثابت. من المسائل أيضا الخمر، هل هي طاهرة أم نجسة؟ الخمر هل هي طاهرة أم نجسة؟ الصحيح الذي عليه المحققون من العلماء أن الخمر طاهرة لانعدام الدليل على نجاستها، وهنا تأتي القاعدة التي ذكرناها إثبات التحريم لا يقتضي إثبات النجاسة، فالخمر محرمة بالنص والإجماع، لكن النجاسة شيء آخر نحتاج فيه إلى دليل خاص، وليس هناك دليل خاص في هذا. مسألة أخيرة إن شاء الله تعالى، وهي مسألة الآثار بالسين، لا تكتب بالثاء، الآثار بالسين. وهي جمع سؤر، والهمزة فيه على الواو، والسؤر هو فضلة الشراب، ما يبقى في الإناء بعد الشراب، يعني إذا شربت مثلا من الكوب بعدما تشرب يبقى شيء من الماء في الكوب، هذا الباقي في الماء يسمى سؤرا. واضح؟ القاعدة العامة في الآثار على الراجح من أقوال العلماء، لأن العلماء اختلفوا في بعض الآثار، الراجح من أقوال العلماء في صورة قاعدة عامة أن الآثار كلها طاهرة إلا سؤر الكلب. اكتب الآثار كلها طاهرة إلا سؤر الكلب. طيب الآثار كلها طاهرة، ما الدليل على هذا؟ أجيبوا أنتم. الأصل متفقون على هذا؟ طيب هو كذلك الأصل في الأشياء الإيه؟ الطهارة. وعندنا أدلة خاصة على بعض الآثار، يعني عندنا دليل مثلا على طهارة سور الهرة، حديث أبي قتادة رضي الله عنه إنها من الطوافين عليكم والطوافات. عندنا أدلة خاصة على طهارة سور الآدمي الإنسان عموما سواء كان مسلما أم كافرا، لكن لا نطول عليكم، قلنا شرطنا الاختصار يكفيك هذا الدليل العام، الدليل العام الذي هو الأصل في الأشياء. طيب استثنينا سؤر الكلب لماذا؟ للدليل الذي سبق معنا، إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، فهذا يقتضي أن لعاب الكلب نجس. واضح؟ نكتفي بهذا القدر. Mm-hmm.